العباد
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيها الأخوات المشاهدات، حياكم الله في هذه الحلقة التي عنوانها الذكريات ضمن برنامج رسائل الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، مشكورة مأجورة. هذه الحلقة عنوانها ذكريات. إذا جاء الحج فإننا نتذكر ذلك النداء الخالد الذي أطلقه إبراهيم الخليل عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأذن في الناس بالحج. كيف كان هذا الأذان؟ هذا ما سوف نشاهده وإياكم مع فضيلة الشيخ محمد الشهراني، فلنشاهد ما يقوله الشيخ.
قال الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يا الله، هذه الآية موجهة لمن؟ للخليل، خليل الرحمن إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام. أمره الله جل وعلا أن يؤذن في الناس بالحج، فقال إبراهيم كما روى ابن عباس وغيره: يا رب، وما يبلغ صوتي؟ فقال ربنا جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ، عليك البلاغ فقط. فصعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام على جبل أبي قبيس، ثم نادى بأعلى صوته: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فسمعه كل من في أصلاب الرجال ومن في أرحام النساء، فقالوا: لبيك اللهم لبيك. جاء في بعض الآثار: فمن لبى واحدة حج واحدة، ومن لبى اثنتان حج مرتان، ومن لبى كذا حج كذا. فكل يحج على قدر تلبيته التي لباها. وليست العبرة بأن يحج الإنسان، وليست العبرة بأن يقول الإنسان بلسانه لبيك، لا، العبرة أن يوافق القول العمل. إذا قلت بلسانك لبيك، معناها أن جوارحك كلها قالت لبيك سمعا وطاعة يا ربنا. وإذا حججت نهاك حجك عن كل ما كنت تفعل قبل الحج. هذه ذكرى من ذكريات الحج. أسأل الله أن يجعلنا ممن يتذكر الحج في الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين.
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الله سبحانه وتعالى أكرم خليله ونبيه إبراهيم بهذه الكرامة العظيمة حين أذن له أن يبني هذا البيت العظيم. اختار الله سبحانه وتعالى لبناء بيته المعظم يد طاهرة مؤمنة صالحة، يد إبراهيم وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وابنها إسماعيل من أرض الشام، ووضعهما في دوحة قريبة من زمزم مكان الكعبة الآن، ووضع معهما كما جاء في الحديث، هذا الحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فوضعهما ووضع معهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. فلما وضعهما ولى راجعا وذهب. قالت أم إسماعيل: يا إبراهيم، لمن تتركنا ولحقته، لمن تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس وليس فيه شيء، وإبراهيم موليا ذاهبا لا يلتفت إليها، حتى قالت أم إسماعيل بقلب مؤمن صالح: الله أمرك بهذا؟ هل هذا هو أمر الله أنت تنفذ أوامر الله سبحانه وتعالى لأنك نبيه قد جعلتنا في هذا المكان؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. فلما ولى إبراهيم ارتفع في مكان وتوجه إلى القبلة وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله سبحانه وتعالى هذا النداء الخالد من خليله ونبيه إبراهيم، وأصبح من ذلك الحين إلى هذا الوقت وإلى قيام الساعة وهذا المكان المعظم تهواه الأفئدة وتأتي إليه ويشتاق إليه الناس. قال ابن عباس وغيره من الصحابة والسلف في قول الله سبحانه وتعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قال لم يقل فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم، وإلا لهوى إلى هذا المكان العرب والعجم واليهود والنصارى والمجوس والناس كلهم، ولكن الله قال فاجعل أفئدة من الناس فلم يهوي إليه إلا المسلمون فقط. ذكريات عظيمة إذا تذكر الإنسان أن هذا البناء كان بذلك الأمر العظيم، وأنه تم بهذه الطريقة، وأن الذي بناه هو خليل الله الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى بالخلة، وأن الذي حج هذا البيت وأمر بحجه هو أبو الحنفاء: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إذا تذكر الإنسان أن هذا البيت المعظم قد حجه جملة من الأنبياء، بل إنه ورد عن بعض السلف أن جميع الأنبياء حجوا إلى هذا البيت، حجه آدم ونوح وإبراهيم، وحج هذا لأن بناء إبراهيم للبيت كما قال مجموعة من أهل العلم أن بناءه كان بأمر الله وقد كان قبل ذلك موجودا، ولكن الله سبحانه وتعالى بوأه له، يعني هيأ له هذا المكان، ولهذا قال: إني أسكنت من ذريتي عند بيتك المحرم، لأنه كان معلوم أن هذا المكان مكان معظم قبل إبراهيم. وعلى أي حال فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت المعظم أعظم بيت وأول بيت، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذا البيت المعظم حجه جماعة من الأنبياء، جاء في حديث حسنه جماعة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلى في وادي الروحاء أو في بعضها في مسجد الخيف 70 نبيا، وقال صلى الله عليه وسلم إن أخبر عن حج موسى وعن حج يونس ابن متى وعن حج عيسى. وإذا تذكر الإنسان وهو يأتي إلى هذا المكان العظيم إلى رحلة الحج أنه يقتفي آثار تلك النخبة المصطفات المختارة من أنبياء الله ورسله الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم برسالاته وبكلامه، فإنه يحدوه ذلك إلى إحسان العمل وإتقانه، وإلى أن يبذل ما يستطيع في أن يتبع من هداه الله: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. بقي أن نعرف أننا ونحن مطالبون بهذا العمل ألا نغلو في ديننا، وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغلو في الدين فقال: إياكم والغلو في الدين. قال هذا في موسم الحج، نقف وإياكم مع هذا الحديث إياكم والغلو في الدين مع فضيلة الشيخ محمد الشهراني لنسمع ما يقول.
هذه اللفظة وهذه الجملة إياكم والغلو في الدين متى قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا نظرنا متى قالها عليه الصلاة والسلام فهمنا معناها. النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرات يقف ثم يأمر ابن عباس أن يجمع له من الجمرات حصى وأن يجمع له من الحصى كجمرات الخذف الصغيرة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للناس أجمعين بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. فما معنى الغلو في الدين باختصار وببساطة؟ الغلو في الدين أن تأتي في الدين ما ليس منه، أن تخترع عبادة في الدين ليست من الدين، لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تبتدع في الدين، أن تأتي بشيء لا أصل له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن فكل من أحدث شيئا فقد غلا في الدين. أن تخترع عبادة أو كيفية في عبادة أو شيئا زائدا في عبادة، كل ذلك من الغلو في الدين. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين ومن المتسننين.
حجة الوداع، وبالذات في يوم عرفة حين خطب تلك الخطبة العظيمة التي سميت خطبة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم الذي هو أفضل موقف وقفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الموقف الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية عظيمة، وهي قول الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من اليهود، جاء إليه وقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فإني أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم بعرفة يوم عرفة. ذلك اليوم العظيم خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس ووجههم، وثبت في هذا في هذه الخطبة مراسم الدين العظيمة، وأخبر صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به أن كل أمر الجاهلية في ذلك الموقف موضوع وساقط وتافه ولا اعتبار له. ألغى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمور الجاهلية، ما كان يعتقده أهل الجاهلية من الاعتقادات الفاسدة التي بنوا عليها تصرفاتهم وأعمالهم، أبطلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم من الدماء ومن اعتقاداتهم في الأموال والربا وغيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقف العظيم أيضا، قال: أخبر بسواسية الناس وحرماتهم وتعظيم حرمة المسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المشهد: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرض المسلم، وحرم دمه، وحرم ماله، في ذلك اليوم وقال اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، يشير على الناس وأشهدهم على هذا البلاغ. نشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه في ذلك اليوم تعظيم حق المسلم. المسلم كل المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بعض الناس لا يصل إلى درجة الدماء أو الأموال فيأخذ من أموال الناس أو يستحلها بالحرام، لكن الذي يقع فيه كثير من المسلمين اليوم هو أنهم يستبيحون أعراض الناس، يتكلمون فيهم ويخوضون في أعراضهم بتصرفاتهم، بأشكالهم، بطريقتهم، بأصولهم، بعنصرهم، بما وهبهم الله سبحانه وتعالى أحيانا وبما نقص عليهم أحيانا، وهذا كله من الخوض في الأعراض الذي حرمه الإسلام ونهى عنه: الغيبة، النميمة، الكذب، البهتان، الوشاية، الخوض في الأعراض، التجسس، وقوع الإنسان في عرض أخيه المسلم، كل هذه الأشياء مما حرمه الإسلام ونهى عنه. من الوصايا العظيمة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في ذلك الموقف العظيم الوصية بالنساء، قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاستوصوا بالنساء خيرا. المرأة في الإسلام إذا كانت زوجة فهي في أعلى مكان. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم بالمرأة ليبين عظيم مكانتها في الإسلام، ليلغي ما كان سائدا وموجودا في الأزمنة السابقة عند أهل الجاهلية من المشركين وغيرهم واليهود والنصارى من احتقار المرأة وازدرائها. أوصى الإسلام بالمرأة خيرا وأخبر أنها مثل الأسير الذي يعمل عند الإنسان، هو أخذه من يعني أنت عندما الزوج عندما أخذ زوجته أخذها من بيت أهلها مكرمة معززة، فينبغي أن تكون مثل ذلك وأكثر في بيته كريمة عزيزة. وخيركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أسأل الله بمنه ولطفه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من خيار خلقه، وأن يبارك لنا في الطيبات من رزقه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا